عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في صدد البحث عن المنهج الذي اتبعه المرحوم الكليني في أصول الكافي. إخوان في مجال قدام تفضلوا قدام. المنهج على حال الذي اتبعه الكليني رحمة الله عليه، ذكرنا أن هناك نظرة سطحية لدى المتكلمين، لا أقول كل المتكلمين لكن كثير من المتكلمين نظرتهم حول الكتب المدونة المبوضة الممنهجة المعنونة من كتب الحديث في العقائد، هناك نظرة سطحية لتلك الكتب، أن تلك الكتب لا أقول كلها، تلك الكتب المبوضة الممنهجة المسلسلة المرتبة المعنونة، نظرة إلى تلك الكتب أنها ماذا؟ أنها كتب مجرد تجميع وتكديس، وليس فيها تحقيق ولا تمحيص ولا تحرير إلى صناعة المباحث المعارفية. طبعا جبنا شواهد كثيرة، مثلا مثل بصائر الدرجات، طبعا لدينا كتابان في بصائر الدرجات كما ذكرنا للأخوان، كتاب الصفار بن محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي، وسعد بن عبد الله الأشعري القمي، كليهما عندهما كتاب باسم بصائر الدرجات، ويختلف مضامين الكتابان. أيضا لدينا مثل كتاب على حال أصول الكافي، توحيد الصدوق، كمال الدين للصدوق، وعيون الأخبار رضا ما شبه ذلك. تلك كتب على حال وإن اختلفت في درجات التبويب ودرجات الاستنتاج ودرجات النكات التي فيها. طبعا لو راجعتم أنتم لكتب رواة أسرار المعارف مثل جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي رحمة الله عليه كان منهجه في رسم أبواب المعارف عبر ماذا؟ عبر بيانات اقتنصها ورواها ونقلها عن الإمام الباقر عليه السلام، وبوبها بحسب تبويب آيات القرآن الكريم. هناك منهج يعني من مناهج رسم الأبواب المعارف والعقائد أن تكون بحسب المحاور والمحكمات التي رسمها وهندسها ونظمها القرآن الكريم. هذا نمط طبعا من المعارف، أو نمط من تبويب المعارف، بأن يكون على حذو تبويب الآيات الأم في القرآن الكريم. فكان لجابر بن يزيد الجعفي هذا المنهج. وعلى حال هناك علي بن إبراهيم القمي أيضا كذلك، مدرسة معرفية رسمها عبر تفسيره المعروف بالتفسير القمي، وهلما جرى العياشي إلى حد ما هلما جرى. فهناك نمط إذن من رواة المعارف يبنون ويرسمون ويبوبون مدرستهم المعرفية والعقائدية بحسب تفسير القرآن الكريم. وهناك نظير بصائر الدرجات كما مر بنا، نظير توحيد الصدوق، ونظير أصول الكافي للكليني. إذن هناك منهج خاصة لرواة أسرار المعارف أو للمحترفين المتمهرين ذوي المهارة والممارسة الخاصة برواة المعارف، مثلا محمد بن طبعا لنلتفت من شواهد أن لهم منهج خاص، ما هي؟ أن لهم تيارات مدرسية فكرية خاصة الآن يناوئها أصحاب المدرسة الكلامية كهشام الحكم، وإن كان هشام الحكم في علاقاته العلمية مع جابر بن يزيد جعفي أو هذا النمط لم تكن مناوشة حادة، لكن فيها مناوشة علمية موجودة. لاحظ الكشفي، هناك جدل علمي أثير بين الأستاذ هشام الحكم والتلميذ ابن أبي عمير. ابن أبي عمير اسمه محمد بن زياد، باعتبار من الشيعة تكره هذا الاسم اللدود على في عداوة الأهل البيت، فيقال ابن أبي عمير. ابن محمد هو ابن أبي عمير والده زياد. أيما كان، أحد المستشكلين في على كتب الإمامية يقول هذا محمد بن زياد ليس له ترجمة، ولا يلتفت أن هذا محمد بن زياد هو محمد ابن أبي عمير على يتحد. فابن أبي عمير رحمة الله عليه تلميذ هشام الحكم، وهو في عين فقاهته وقداسته هو كان هم فقيه ومتنسك، يعني مرتاب، لا التعبير هذا قاصر عن الزهادة والبعث، متعبد متهجد يصف تهجده وعبادة صفوان بن يحيى بنمط عجيب، لأن تلميذ صفوان بن يحيى رأى من صفوان سجدة طويلة، فقال له ما السجود وهالصلوات كيف؟ قال أين أنت من سجدة ابن أبي عمير وصلواته؟ يعني في حين كونه فقيه وفي حين كونه متكلم وكونه زعيم للطائفة الإمامية في بغداد وشيء ما في الكوفة، مع ذلك كان على حال شطرا وافر من وقته يأتي به بالنوافل كلها تامة اليومية والصلوات اليومية، ويقضي عن أساتذته بعض الصلوات نذر على نفسه، هذا زائد على ما شاء الله سيد طويلة ما شاء الله عليه. أيما كان، وهو ابن أبي عمير يحكي عن أستاذ جميل بن دراج ما هو أعظم بعد في الزهادة والصلاة والعبادة ما شاء الله عليه. أيما كان، هذه أمور طبعا تصل الروح وتشفف الروح لتلقي المعلومات أكثر فأكثر. ابن أبي عمير كانت بينه وبين هشام بن الحكم أستاذة خلاف في مسألة معرفية عقائدية، أن ولاية الأرض كلها للإمام، الإمام هو رب الأرض، رب مو معنى الخالق أعوذ بالله، يعني مدبر، مثل ما في سورة يوسف ربي أعلم كذا، بمعنى المدبر الوالي، الرب تأتي ليس مع الخالق بل بمعنى المدبر. نعم، كلمة رب أيضا في عدة ألفاظ أخرى في سورة يوسف. فحينئذ ابن أبي عمير يبني على أن الأرض واليها كلها الإمام المعصوم. هشام الحكم قال لا، خمس الأرض والأنفال بهذا المعنى. المهم هذا مبحث عقائد طبعا، وإن كان مبحث، لاحظوا، وإن كان مبحث الأنفال والأخماس مبحث في الفروع، جذره لكن عقائدي. الولاية، ولاية الإمام على أموال الأرض، ده مبحث عقائدي. نعم، تطبيقات التفصيلية مبحث ماذا؟ من الفروع. ولذلك الكليني رحمة الله عليه جعل مبحث الأنفال والخمس في أصول الكافي. أنت لو فتشت من المجلد الثالث المطبوع إلى الثامن عن كتاب الخمس في الكافي سوف لن تجده. لماذا؟ لأن مبحث الخمس والأنفال والفي أدرجه الكليني في أين؟ في أصول الكافي. ولماذا تدرجه يا كليني رحمة الله عليه، محمد بن يعقوب الرازي البغدادي، لماذا تدرجه في كتاب أصول الكافي؟ لا لأجل التفاصيل، التفاصيل هي من أحكام الفروع، لكن باعتبار أن جذره يرجع إلى ولاية الإمام، أحد شؤون شعب ولاية الإمام ولايته على أموال الأرض، كما هو نص سورة آية الأنفال وآية الفي في سورة الحشر على يتحدث. فمن ثم هو بحث عقائدي جذره. صار خلاف بين ابن أبي عمير وهشام بن الحكم في هذا المجال. ودبت قطيعة مع أنه هشام بن الحكم جهبل وطول في علماء الإمامية من تلاميذ الأئمة، وابن أبي عمير هو الآخر كذلك. المهم دبت بينهم قطيعة ربما إلى آخر حياته. أي ما كان المقصود هذا المطلب، وهو أن هناك إذن مدارس معرفية عند الرواة، هناك تيارات مدرسية منهجية في العقائد عند الرواة، سواء كانوا متكلمون أو كانوا أصحاب أسرار المعارف. لاحظوا مثلا، لذلك إذا نقرأ علم الرجال نقرأه في بعده، في بعده بعد الملل والنحل، وإن لم يكن الاثنى عشرية ملل ونحل، لكن أقصد مدارس معرفية. إذا قرأنا النجاشي، كتاب النجاشي أو الكشي أو ما شابه ذلك، لنقرأه قراءة عقائدية، قراءة معرفية، حينئذ سوف يرتسم لنا كيف أن طبقات تلاميذ أئمة، تلاميذ الرواة عن أهل البيت عليهم السلام، كيف كانوا ذوي مناهج، ذوي مدارس، في حين أنهم على منهاج واحد وهو منهاج أهل البيت عليهم السلام. لكن كيفية القراءات، كيفية الاجتهادات، كيفية عمق الوعاية للبيانات العلمية لأهل البيت تختلف فيما بين بعضهم البعض بحسب نوع القراءة، بحسب قدرة القراءة، نمط القراءة. ولما جرى إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيعرف أو يعلم عارض كلامنا. ولما جرى أنما أقدار الرجال منا في قربهم ودرجات علوهم كي يقتربوا من علو مقام أهل البيت عليه السلام شيئا ما، يعني بقدر دراياتهم للروايات ورواياتهم، لا بحسب رواياتهم فقط ولا بحسب الدرايات من دون روايات، لا، دراياتهم للروايات لأنها بيانات وحيانية. على حال إذن هناك مدارس لا بد أن نلتفت لها. من شواهد أن المحدثين ذوي الباع العلمي، ذوي المناهج وذوي مدارس، أنك تلاحظ أن كل راوي من هؤلاء الفحول، هؤلاء الفطاحل، هؤلاء الأسود ينشب، يولد من مدرسته ومنهاجه الفكري تيار من الرواة، بل تيار حتى من الطائفة الشيعية. في تقرير يذكره الطبري عن الشيعة أيام الإمام الصادق، وهذا التقرير يذكره الكشي أيضا، أحد العيون الجواسيس لهارون السفيه عليه تعالى بين قوسين ونقوم رشيد أي مكان، ونقل له وضع الشيعة ما هو. قال الشيعة على فرق، قال ما هي فرق؟ قال فرقة زرارية، يعني أتبع زرارة، وفرقة بصيرية أتبع أبي بصير، وفرقة هشامية، وفرقة عمارية أتبع عمار بن موسى الصابط. هذه بيوتات يعني بعبارة أخرى علمية لمرجعية وفقهاء الشيعة في أيام الإمام الصادق. لا يظن النظام أن الفقاهة هي وليدة الغيبة الصغرى كما يتشدق أو يثير بعضهم، أو وليدة الغيبة الكبرى، لا، الفقاهة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنص آية النفر التي نزلت في القرآن الكريم، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليروا يتفقهوا، يعني يفهموا يدروا. طبعا الإنسان المستند للرواية، المستند للآية، لا المستند إلى تحدثات ظنية، لا، ولكن يتفقهوا يتفهموا. إذن يتفقهوا أي ليس ليروا، ليس لينقلوا، دقة لطيفة، خلافا لما يتوهمه بعض الإخباريين أو يتوهمه بعض السطحيين. الآية الكريمة تشير إلى دور الفهم، دور الصناعة، دور الملكة العلمية في جمع بيانات الكتاب والسنة كي يكون حينئذ استنجاد ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا الإنذار مترتب على فهمهم باعتبار أن الشريعة منظومة وليست الشريعة تجزئات مبعثرة وليست الشريعة آيات متشتتة شتات منظومة. هذه المنظومة التي تستنتج منها شبيه المعادلات الرياضية شبيه المعادلات العلمية لما جرب أيما كان. فإذا من الشواهد على أن المحدثين خلافا لما يظنه الظانون أنهم فقط يجمعون الحديث أو الرواية وما شابه ذلك، لا أقصد الإخباريين يا أخوان، أقصد الكتب الحديثية التي وضعت على أساس منهاج علمي من قبل فطاحل نظير جابر بن يزيد الجعفي، نظير المفضل بن عمر التستري، الشيخ محمد تقي صاحب قاموس الرجال أيضا هو درس في النجف الأشرف في بدايات حياة العلمية. عندما يصل إلى المفضل بن عمر الجعفي وطعن النجاشي فيه يقول هذا الطعن لا أقبله من النجاشي، مع أنه نجاشي الهوى، هذا قاموس الرجال جدا نجاشي الهوى، ولكن هنا وغضائري الهوى، يعني يتبع ويبني على آراء الغضائري الابن في البحوث الرجالية، لكن عندما يصل المفضل بن عمر يقول لا، هنا بعد أطلق النجاشي في المفضل بن عمر وأطلق الغضائري. لماذا؟ يقول هذا المفضل بن عمر الذي لديه كتاب التوحيد وكتاب فكر الذي هو منهاج منظومي معرفي لمن سبر غورة، وعند كتاب آخر كذا يقول للأسف هذا الكتاب لم يصل إلينا كاملا، ولو وصل إلينا كاملا لعلمنا طبقات الملائكة وقبائل الملائكة وسكان السماء الأولى وسكان السماء الثانية التي الآن البشر في بلهنية عن ذلك، ليس البشر، الفلاسفة والمتكلمين والذي يتشدقون بالعرفان والتصوف لا يدرون بإني أعلم بطرق السماء. النقل خطأ في جملة من المصادر، مني بطرق الأرض، هذا خطأ، النقل الصحيح إني، كلام أبي المؤمنين عليه السلام، إني أعلم بطرق السماء منكم بطرق الأرض، لا مني. كيف الذي يعلم بطرق السماء يكون أعوذ بالله أقل علما بطرق الأرض؟ هذا لا يمكن. النقل الصحيح في جملة من الطرق لهذا المطلب هكذا، إني أعلم بطرق السماء. الأخوان يجون لو تقدمون شوية حتى تصير مجال للأخوان. يا الله إذا موقع قائم عز الله تعالى سنكلمهم الأخوة إن شاء الله اليوم. إن شاء الله على أي تقدير، فهناك يذكر ماذا يذكر الكشي ويذكر الطبري أن الإمامية على درجاته على فرق، هي ليست فرق، هي تيارات أو نقول انتماءات في الفقهاء وما شابه ذلك، وهذه لا تسبب الاختلاف في ماذا في الفقهاء، مما يدلل على أن الفقهاء والمرجعية كانت في صلب تاريخ أئمة أهل البيت. لماذا؟ أمر منطقي، لأنه المعصوم عليه السلام أدوات ارتباطه واتصاله ب على حال قواعد جمهور الناس، ما يمكن أن يلتقي مباشرة، لابد أن يكون هناك بينه وبين البقية ماذا؟ جسور. وهذا هو المنطق الذي فرضته هذه الآية الكريمة، لولا نفر من كل فرقة طائفة من ليتفقوا في الدين. وهذه الآية ليست منسوخة، هي خالدة إلى يوم القيامة، ومن ثم هذه الأدوار لأهل العلم وأهل الفضيلة وأهل التخصص، يعني أمر منطقي، كما أنه هكذا الحال في بقية التخصصات التي يحتاج إليها البشر في مجالات أخرى. على أي تقدير، نرجع إلى البحث الأصلي الذي كنا فيه، ألا وهو ماذا؟ وهو أن مدارس الفقهاء، إذن مدارس رواة الإمامية، كانت تعطي طابعا منهجيا. لو كانت مجرد الكتب المؤلفة من المحدثين ذوي الباع العلمي، كانت مجرد تجميع حديثي، لما أحدثت تيار منهجي في الإمامية. مما يدلل إذن هذه مدارس ومناهج يا أخوان، وليست مجرد تجميع حديث. ولذلك إذا قرأتم الكشي أو النجاشي بهذه النظرة الآن الموعنة، ستشاهدون كم مدرسة معرفية في ظل وإطار منهاج أهل البيت الوحداني، ولكن تعدد الاجتهادات، تعدد القراءات في ظل ثوابت طبعا متحدة، ولكن في منطقة الاجتهاد ومنطقة الفقهاء هناك إذن مدارس متعددة. لذلك نحن نريد الآن أن نتعرف على تلك المناهج وتلك المدارس قبل أن نلج في دراسة كتاب أصول الكافي، لأنه مفيدة جدا وممعنة جدا، ولنلقي شيء من الضوء على إتحال على ما تتبناه الآن. أفرض المدارس الفلسفية، المدارس العرفانية، المدارس الكلامية، المدارس الصوفية، المدارس التفسيرية، المدارس المحدثين. طبعا سنشاهد أن هذه المدارس الآن المنظر لها، المبوب لها، المتألقة مثلا صيفا، هي كلها مأخوذة من مدارس المفسرين والمحدثين. ومقصودي من المحدثين، لا يظن السامع أنه مسلك حديث سطحي ظاهري، لا، مقصودي علماء دراية بيانات الحديث، الممعنون غورا وفهما وفقاهة في المعارف، المراد هذا المطلب، وليس ما يتوهمه جملة من علماء الأخبارين، لا، مقصود هذا المطلب. أيما كان، شيئا ما نطل إطلالة على المدارس الفلسفية لنمر مرورا على ما هي مناهجها، وسنرى أن هذه المناهج تامة مو تامة كيف هي، والمدارس الكلامية والمدارس العرفانية الذوقية أو الصوفية، وثم ننتهي إلى المدارس التفسيرية والمدارس الحديثية. طبعا ذا بادئ في بدء يا أخوان، ذكرتها للأخوان وأكررها مرات وكررها، المناهج والمدارس شيء نتاج بشري، والوحي فوق ذلك. طبعا العلم النقلي أيضا، ما هو دوره ورابطته بين الوحي وبين فهم البشر، هذا أيضا لا بد أن نخوض فيه شيئا ما. لكن أيما كان، ليوطن كل منا نفسه أن مهما بلغ شأو الفلاسفة أو العرفاء أو الصوفية أو المتكلمين أو 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 غيرهم من المدارس، فهي لا تعد أن تكون ماذا؟ نتاج بشري، ليس خطوط حمراء، ليس هالة قدسية يعني كقدسية الوحي، لا، نتاج بشري خاضع للدليل، للاستدلال، للاستفهام، للنقد، للإبرام، للخطأ، للصواب. ومن ثم الإمامية عرف عنهم في بحوث المجتهدين أنهم ماذا؟ مخطئة، يعني ماذا؟ لا يقولون بأصمة نتاجات العلمية من الفقهاء، فقهاء المعارف أو فقهاء التفسير أو فقهاء الفروع، إنما هي خاضعة للأدلة، الاستدلال، النقل، الإبرام. فبالتالي لا بد أن، وهذه وصية أكابر العلماء الذين التقينا بهم، وهم غالبهم خريجو مدرسة النجف الأشرف على حال، هذه وصية مهمة، وكانوا متضلعين ومتبحرين في هذه العلوم وهذه المعارف، ولكن يقولون لا بد أن توطن نفسك أيها الباحث، أيها الموحد، أيها المنقب، أيها المحقق، توطن نفسك على أن هذه ماذا؟ نتاج بشري وليس وحياني، ليس له خطوط حمراء أو خالة قدسية. نعم ثوابت الشريعة تلك خطوط حمراء، وأيضا هي خطوط حمراء يعني للتغيير والتبدل، لأن خطوط حمراء لا تتفهمها، لأن خطوط حمراء تتلقاها إبهاميا عمياويا. لا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حديث تدريب خير من ألف حديث ترويه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ طبعا التدبر شيء، كون شيء ثابت لا يعني لا تتدبر فيه. نعم تدبر باب مفتوح، مجال مفتوح، يعطيك إمعان ورصانة في الإحاطة بنكات وأسرار الشريعة أكثر، أسرار الشريعة أكثر فأكثر. على أي تقدير، هذه نكتة مهمة منهجية، أنه فرق بين النتاج البشري، نتاج عقلي، نتاج جدلي، نتاج برهاني، نتاج ذوقي، نتاج مشاهدي، نتاج رياضات، وبين الوحي، الوحي شيء آخر فوق ذلك. على أي تقدير، في الفلاسفة أيام ما كان الفلسفات البشرية للتعرف على فهرسة وإجمال منهاجها، بادئ ديبيت كانت الفلسفة فلسفة الفلسفات الهندية، أعرق الفلسفات البشرية تاريخا. ثم بعد ذلك أتت الفلسفة الإسكندرانية في مصر، أو الفلسفة الحرانية في الشامات، وبعد ذلك أيضا الفلسفة الفارسية أو الفهلوية في خراسان، وبعد ذلك الفلسفة اليونانية في اليونان، ثم الفلسفة الإسلامية بطابع عام بعد الفلسفة اليونانية. وإجمال هذه الفلسفات استثمت طبعا بمشارب ومناحي ومناهج مختلفة. الكتاب طبعا الذي يرصد الفلسفات الهندية كتاب يسمى أوبانيشادها، هو باللغة السنسكريتية لكنه ترجم على حال، وإذا تقفون على ترجمة لا بأس، لأنه يمثل تاريخ لأعرق فلسفات البشر القديمة الهندية. على تعال هناك أيضا كتب موضوعة لبقية الفلسفات، واحد يرجع لمصادره لا بأس يتعرف على مناهجهم مبانيهم أعمدتهم ما شابه ذلك. وثم في وهذه الفلسفات سواء الهندية أو الحرانية أو الإسكندرانية أو الخراسانية الفهلوية أو اليونانية، منذ الأصل تنوعت وتعددت مشاربها. هناك مشرب عقلي تجريدي مفرط أو بحث، هناك مشرب ذوقي، وسندرس ما هو الفرق بين الذوق أو ما يقال الوجدان أو ما يقال المشاهدات أو ما يقال المكاشفات والرياضات ومسلك العقل، العقل التجريدي أو العقل الحصولي ما شابه ذلك. اختلفت هذه المشارب إلى أن انعكست على الفلسفة الإسلامية، ما هو دور الفلسفة الإسلامية، كيف قدمت كذا. هذه مقارنة لابد أن نخوض فيها إن شاء الله مليا، لمقارنة المناهج، ثم الإيجابيات في كل منهج السلبيات فيها، ثم ننتقل إلى مدرسة بعد ذلك، بعد هذه المباحث التي تحتاج إلى نوع من الوقفات المالية، ننتقل إلى مدارس الكلامية قديما وحديثا كيف كانت، ثم بقية المدارس. وصلى الله على محمد وعلى طهره.
أعلموا بطرق السماء منكم من علمكم بطرق الأرض. لا أني أعلم المقصود مني بطرق الأول كثير من الناس في نقل هذا نقل في خطأ اتباع من الرواح صحيح النقل آخر أني أعلم بطرق السماوات منكم بطرق الأول كيف أنت تقول أي بطرق الأول مع ذلك أني أعلم بالمقصود
المجال مفتوح
وبين الفهم البشري غير المقدس هي تصف الواقعية ما يمكن أتنكر لها إذا وصل الواقعية كيف أتنكر لها تبين يمكن أن يكون هناك خط الفهم وبين الواقعية نعم هناك أيضا ضوابط تضبط هناك ضوابط أيضا تضبط الفهم
لأنه يكون خلاف فرق بين اللي نقول كان مقدم في ذكر وكان مقدم ولكن المنهج
أنا أقول المنهج عندنا في أمم مقدم نعم عندنا أو معرفة مقدم
فرق بين أن نقول معرفة وكان مقدم في شيء وبين أن يكون غير منضبط في الحال
لا واحد
هل عارف هم
منهجية معينة وضابط معينة
هم يريدون أن يوظفون هذا الشعار بين أنه لا منهج في البين لا انضباط في البين حدث فلتان
يعني فوضوية
هذا مهم
التقنيات الغربية هي تريد أن تسمن إذا سامعين بالبرمجة العصبية أو الألكترونيات أو المنطقية هم ينطلقون من بعض حقائق صحيحة لكن يوظفوها لمتاجرات مخططية يوظفوها لمعارض استعمال مشكلة هي هذا يريد أن يقول لا منهج ما يصير لا منهج لا انضباط لا المشكلة هي هذا عندهم لو هذا المنهج انت تخرج انا ما اريده اذا ما تريد تجيب لي منهج شنو هو لا اذا ما الملك حق ناقش المنهج شنو ما في حق
هكذا
يوم هذا
عندك
هذا المكتوب اجان لكل اللي يدي لكل اللي صحيح لكل اللي مثل الحوار مفتوح لا 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 الحوار يعني مشاغبه حوار يعني تقاتل من قال حوار تقاتل هذه في توظيفات مغربيه فيها مواطنه حياكم الله هنا
شيخنا العفو بماذا امتاز يونس بن عبد الرحمن في العقائد حتى عدت بعض الرواة في تراجمهم انهم يونسيون كان سبب للقدح ظاهر انه سبب للقدح فيهم
يونس بن عبد الرحمن بداية مشرب المعرفة كلام ولكن ظاهر بطول المدة صار له مشرب مصار معرفة لما أسلال معارف هجم بهجوم قصي عنيف في بعض المدرسة الكلامية فبالتالي وصلت القضية تشنجاء شديدة جدا
وصلت إلى الإمام
فالإمام أيضا قال مشكلة أنه تمل التنوع وخلي الآخرين شوية طباعة التنوع في ظل مدام كلكم في ثوابت الضرورات
إرشاد الإمام إلى ماذا؟ ما مهم تدخل الإمام
يعني لو اطلع أبو ذر على ما في قبل
أنه مراتب المعرفة
هي مراتب المعرفة فأنت تحمل إذا كان إمام راضي عنك شيء شلك ما دام أنت ما خرجت عن الثوابت ما خرجت عن الضرورة
فمو من الضروري مثلا نبحث عن منهج يونس مثلا باعتبار مو ضامن الإمام
يونس وجابر فضل محمد سنان هذول لقد قصفوا قصف شديد عليه سنان اي هاي طبعا هو اذا كان ذكرت الان ان من الجيد لما نقرا الرجال مو نقرا الرجال نقرا قراءه عقائديه للرجال كانها قراءه الى المعرفه ذبه من رويه وديدا مثل هالذبه يعني تعطينا بصيره اكثر لا في خصوصيات عشان نبينها هي كلامية وحادة ضد الأسرار المعارف بس في خصوصيات
إذا كان التوفيق والجرح مبني على هاي الأسس لماذا تقبل العلماء لعصر قريب هذه التجريحات مأخذ الحسية
هذه الدراسة هل النظرة العميقة للرجال نعم هاي الدراسة بهالنظرة العميقة للرجال وقف عليها الوحيد قبل جد محمد تقي المنجزي وشيء أمير دامان وشيخ علي نمازي الشارودي هم خريج النجف بعد اللي صاحب مستدرك
مستدرك
مستدرك هو عنده مستدرك
عنده
انصاف الدولة خوش وقفه وقفة لطيفة وفطنة بهالأمور، وإن كان عيد حتى تحتاج إلى مراقبة إن شاء الله. الجزء الثاني فهم الرجال تشوفوه، والجزء الثالث قريب
الأول ما
كان
فينا
ما
فينا
ما فينا ما فينا ما
فينا ما فينا ما فينا كذلك صار زيارة الجامعة، شرح زيارة الجامعة الصغيرة كذا شيء، دعاء السفارة في الجزء الأول والجزء الثاني، وان تمت الشيخ موجودة. أبو كتاب جدا قيم من قضية النهضة الحسينية، الإرهاب وال يعني مناقشات.
وين يا مكتبة؟
موجودات موجودات يا معالي الحسيني.
وعلى أن المبهم عندنا.
وين سيد ميتم؟ من ذلك سيد ميتم.
هذا عليك على صاحب الأخر.
قلنا
بالحويس
قلنا المكتب بشم احنا ذا اسماء انا
نتاج
سيد عالي البحطاوي
هذا الركم
هذا الركم
اي ركم
مين كان اللي مباشرة
ومع ان الخطوط الحمراء ليست حمراء عن ان
يهجر الحمراء
بمعنى انه تغيير كثير او
تحول عن التقارب
لكن احسب انه
يغير
لكن
ايضا
انا حالت من كربلاء
هذا هو
حمام
بحد ذاته هذا ضابط الميزان لا في في منطقة ضرورية
بس
تحديد انه هذا هو حمام هذا التحديد هذا وحي وصار تميز عن نتائج البشر هذا ايضا فهم بشر لا نفس التحديد
سنبين
في منطقة
اقدام
ليس فهم بشر وانما هي ايضا وحي يعني هاي يعني تكون مسلم بها
راح تروح
خمسة خمسة أقوى
أي خمسة
خمسة أتكلمكم
ما هو دخل ما هو دخل في التفسير في بداية أربع سيديات ذهب وعيان في بداية ثلاث جلسة نظرية
جديدة
صوت ترى شوي عالية
قاعدة ترحم الإمام هل دا عاوز تاخذ شيء ثاني ماوي
ترحم الإمام في الجملة مثل قلت لك ديدن الجاين قدماء ليس على إمارية مستقلة إنما على
كتاب مستر أمور
الله يعني.